أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم نزل في استرجاعي واستعراضي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنبلغ استقباح ما نحن فيه من البطالة وما طوت السنون من مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم وطريقة معيشته. قال ابن القيم: فصل في غزوة الغابة. ثم أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من عسفان، واحتمل امرأته. قال عبد المؤمن ابن خلف وهو ابن أبي ذر، وهو غريب جدا، ده كلام ابن القيم مش عاجبه بيه بيحكي يعني. فجاء الصريخ ونودي: يا خير الله اركبي. وكان أول ما نودي بها وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعا في الحديد، فكان أول من قدم إليه المقداد ابن عمرو في الدرع والمغفر، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في رمحه وقال: امض حتى تلحقك الخيول، إنا على أثرك. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. الرضع يعني اللئام، في الهامش يقول يعني يوم هلاك اللئام من قولهم لئيم راضع، أي رضع اللؤمة في بطن أمه. والأصل فيه أن رجلا كان شديد البخل، فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها، فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت الحلب فاطلبون منه. وقيل معناه: هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من أرضعته، فلا يجد من يرضعه. حتى انتهى إلى ذي قرد مكان، وقد استنقذ منهم جميع اللقاح وثلاثين بردة. قال سلمة: فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما في أيديهم من الصرح وأخذته بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسجح. في الهامش يقول بهمزة قطع وجيم مكسورة، أي فرفق وأحسن. والسجاحة السهولة، أي لا تأخذ بالشفق بالشدة، بل أرفق وأحسن العفو، فقد تحققت النكاية في العدو. ثم قال: إنهم الآن ليقرون في غطفان. وذهب الصديق بالمدينة إلى بني عمرو بن عوف، فجاءت الأمداد ولم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل، حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد. وفي الصحيحين أنهم استنقذوا اللقاح كلها ولفظ مسلم في صحيحه عن سلمة حتى ما خلق الله من شيء من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري واستلبت منهم 30 بردة. فصل: هذه الغزوة كانت بعد الحديبية، وقد وهم فيها جماعة من أهل المغازي والسير، فذكروا أنها كانت قبل الحديبية. والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الإمام أحمد بن حسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة أنديه مع الإبل، فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها، وساق القصة. رواها مسلم في صحيحه بطولها. وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في سنة 6 من الهجرة قبل الحديبية، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو قال الآخر سنة 6 من قدومه المدينة عكاشة بن محصن الأسدي في 40 رجلا إلى الغمر، وفيهم ثابت بن أقرم وسباع بن وهب، فأجد السير ونذر القوم بهم فهربوا، فنزل على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم على بعض ماشيتهم، فأردوا 100 بعير فساقوها إلى المدينة. وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة، وذي القصة موضع بينه وبين المدينة 20 ميلا من طريق الربذة، فساروا ليلتهم مشاة ووافوها مع الصبح، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال، وأصابوا رجلا واحدا فأسلم. وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في 10 نفر سرية، فكمن القوم لهم حتى ناموا، فما شعروا إلا بالقوم، فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت محمد جريحا. وفي هذه السنة وهي سنة 6 كانت سرية زيد بن حارثة بالجموم، فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا نعما وشاء وأسرى، وكان في الأسرى زوج حليمة. فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها، يعني هي حليمة دي دلتهم، فأسر زوجها في من دلتهم عليه. فتكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهب لها نفسها، أطلقها من الأسر ووهب لها زوجها. وفيها يعني سنة 6 كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطرف في جمان الأولى إلى بني سعلمة في 15 رجلا، فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا وغاب 4 ليال. هو سيدنا زيد. وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص، يعني زيد أولا وثانيا وثالثا في رمان الأولى. وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب مرجعه من الشام، وكانت أموال قريش. كان على دين قومه. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن حزم قال خرج أبو العاص بن الربيع تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا، وكانت معه بضائع لقريش، فأقبل قافلا فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقوا عيرة، أخذوا الجمال التي معه وأفلت، وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أصابوا، فقسمه بينهم، وأتى أبو العاص المدينة، فدخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي كانت حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي أبو العاص ولم يكن التفريق حاصل، فاستجار بها وسألها أن تطلب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ماله عليه وما كان معه من أموال الناس، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية فقال إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم زوج كريمته صلى الله عليه وسلم، وقد أصابتم له مالا ولغيره، وهو فيء الله الذي أفاء عليكم، يعني من غير قتال، فإن رأيتم أن تردوا عليه فافعلوا، وإن كرهتم فأنتم وحقكم. فقالوا بل نرده عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوا عليه ما أصابه، حتى إن الرجل ليأتي بالشن، والرجل بالإداوة، والرجل بالحبل، فما تركوا قليلا أصابوه ولا كثيرا إلا ردوه عليه إكراما لحق مصاهرته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج حتى قدم مكة، فأدى إلى الناس بضائعهم، حتى إذا فرغ قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم معي مال لم أرده عليه؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا وقد وجدناك وفيا كريما. فقال أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوفا أن تظنوا أني قد إنما أسلمت لأذهب بأموالكم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقول ابن القيم هذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت قبل الحديبية، وإلا فبعد الهدنة لم تتعرض سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش. ولكن زعم موسى بن عقبة أن قصة أبي العاص كانت بعد الهدنة، وأن الذي أخذ الأموال أبو بصير وأصحابه، ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا منحازين بسيف البحر، وكانت لا تمر بهم عير من قريش إلا أخذوها. هذا قول الزهري. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بصير: ولم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك، حتى مر بهم أبو العاص بن الربيع، وكانت تحته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفر من قريش، فأخذوهم وما معهم. هذا سياق آخر لقصة أبي الربيع، أبو العاص يعني ابن الربيع، فأخذوهم وما معهم وأسروهم، ولم يقتلوا منهم أحدا لسهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي العاص. وأبو العاص يومئذ مشرك، وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد لأبيها وأمها، فالسيدة زينب كانت من جوزان بن خلت، وخلوا سبيل أبي العاص، فقدم المدينة على امرأته زينب، فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصير وما أخذوا لهم. فكلمت زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فقال: إنا صاهرنا أناسا وصاهرنا أبا العاص فنعم الصهر وردناه، وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحدا. وإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني أن أجيرهم: فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟ فقال الناس: نعم. فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى، رد إليهم كل شيء أخذ منهم حتى العقال، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير يأمرهم أن يقدموا عليه، ويأمر من معهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم، ولا يتعرضوا لأحد من قريش وعيرها. فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بصير وهو في الموت، فمات وهو على صدره، ودفنه أبو جندل مكانه. وأقبل أبو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنت عير قريش. وذكر باقي الحديث. يقول نقيم قول موسى بن عقبة أصوب وأبو العاص إنما أسلم زمن الهدنة، وقريش إنما انبسطت عيرها إلى الشام زمن الهدنة. وسياق الزهري القصة بين وظاهر أنها كانت في زمن الهدنة. قال: وقدم فيها أقبل دحية ابن خليفة الكلبي من عند قيصر وقد أجازه بمال وكسوة، فلما كان بحس ما لقيه ناس من جذام فقطع عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمة. قال الوخري: وخرج علي في 100 رجل إلى فدك إلى حيي إلى حي من بني سعد بن بكر، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار إليهم يسير الليل ويكمل النهار، فأصاب عينا لهم فأقر له أنهم بعثوه إلى خيبر، فعرضوا عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر. قال: وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تناظر بنت الأصبغ وهي أم أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان أبوها رأسهم وملكهم. قال: وكانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل في شوال سنة 6، وكانت السرية 20 فارسا. يقول ابن القيم: قلت: وهذا يدل على أنها كانت قبل الحديبية، كانت في ذي القعدة كما سيأتي. وقصة العرنيين في الصحيحين من حديث أنس أن رهطا من عقل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود وكفروا بعد إسلامهم. دول نزل فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يعني كانت أصابتهم الأمراض، فوصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألبان الإبل وأبوالها فصحوا واستردوا قوتهم، فلما استردوا قوتهم قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا سلبوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم. وفي لفظ لمسلم سملوا عين الراعي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم وظافروا بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا كأمر الله تعالى بذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفي حديث أبي الزبير عن جابر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك جمل، فعم الله عليهم السبيل فأدركوا، وذكر القصة. وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول مأكول اللحم، والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله، وأنه يفعل بالجاني كما فعل، فإنهم لما سملوا عين الراعي سمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، والحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها، والله أعلم. فصل في قصة الحديبية. إنها مش قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، وهي على 9 أميال من مكة. قال نافع: كانت سنة 6 في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. وقد قال أبو الأسود بن عروة: إنها كانت في ذي القعدة على الصواب، يعني الصواب أن الحديبية كانت في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منها عمرة الحديبية. وكان معه صلى الله عليه وسلم 1500، هكذا في الصحيحين عن جابر، وعنه فيهما كانوا 1400، وفيهما عن عبد الله بن أوفى: كنا 1300. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 15 100. قال: قلت فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا 14 100. قال: يرحمه الله أوهما، هو حدثني أنهم كانوا 15 100. قلت: وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 7، فقيل له كم كنتم؟ قال 1400 بخيلنا ورجلنا، يعني فارسهم وراجلهم. ابن القيم يقول: والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين، وقول المسيب بن حزم. قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400. فصل: فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه وقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، صلى الله عليه وسلم. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أترون أن نميل إلى ضرار هؤلاء الذين أعانوهم في مصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. كان خالد مع الكفار، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسنية التي يهبط عليها منها بركت به راحلته صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: حل حل، حركوها، فألحت. فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني أنها مأمورة وأن الحابس أمر الله عز وجل. حبسها حابس الفيل، حابس علوي الذي يقتضي تعظيم البيت والذي يمنع من الحرم. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، يعني لو جاءوا في مفاوضات فكل ما يعظم فيه حرمات الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم موافق عليه. ثم زجرها فوثبت به، لما اتفق على فوت الحرب قامت الناقة، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء إنما يتبرده الناس تبرضا، في الهامش أن يأخذونه قليلا قليلا، والبرد أن يسير من العطاء. فلم يلبثه الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. معجزة حسية. البئر نضب لم يعد فيه شيء، فسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوها فيه، فلم يزل يخرج الله عز وجل منه الماء حتى صدروا عنه. وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت. فأرسل عثمان بن عفان، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا وادعوهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها بالإيمان. فانطلق عثمان فمر على قريش ببلدح، فقالوا أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وأخبركم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا. فقالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس وأجاره يعني دخل في حمايته. وأردفه أبان حتى جاء مكة، وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فقالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال ظن ذاك ظني به إلا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فصار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة، فبايعوه على ألا يفروا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان، فقال المسلمون اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده. لو مكثت مئة سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا، وكان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعوا المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس. وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، يعني كانوا موالين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حافظين لمصلحة الدين. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ والمطافيل وهم مقاتلوك، وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا إلى القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال أديل: فسأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا وقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، وقد سمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه شيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتي. فقالوا: أتي. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لوديل. فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى والله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك علي عندي لم أجزك بها لأجبتك. عشان هو سيدنا أبو بكر شتم من كلام أبا حنة ودعنا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما آوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من ذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر، يعني يا غدار، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة. إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منه فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثوا له واستقبله القوم يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، يعني النياقة والجمال، وما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام مكرز بن حفص فقال: دعوني آتي. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز بن حفص، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم، يعني تفاؤلا باسمه. فقال: هاتي اكتبوا بيننا وبينكم كتابا. فدعا الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لن نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينهم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو بن يرصف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال: والله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، ادهوني مسامحة من الاتفاق. فقال: ما أنا بمجزه لك. بحين تاني قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. فقلت على ما نعطي الدنية في ديننا إذن ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. فقال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. ماذا يعني؟ أن هذه البنود كانت الموافقة عليها من جهة الوحي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من عنده. قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد علي أبو بكر كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وزاد فاستمسك بغرزه حتى تموت. فوالله إنه لعلى الحق صلى الله عليه وسلم. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. وعمر كان في تصرفه ذلك بقدر الله عز وجل ليظهر ما احتمل من خفائه في أنفس الآخرين، ليكون الجواب لعمر رضي الله عنه إغلاقا للباب وتثبيتا للضعفاء، وبه يظهر ما كان عليه الصديق الأكبر من تمام معرفته بالله تعالى برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان مقدما على الجميع حتى هذا الاضطراب برئ منه. فقال استمسك بغرزه صلى الله عليه وسلم حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. فلما فرغوا من قضية الكتاب قال رسول الله، يعني أبرم العقد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه يعني الجمال التي كان يقربها إلى الله تعالى في الكعبة، ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة المؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ من لا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، وتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع إلى المدينة وفي مرجعه أنزل الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، الجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.